سيد بن خالفة، يعني ما هي قراءتكم يعني لمشروع قانون المالية 2018؟ هل يحمل هذا المشروع إجابات وحلولا للمشاكل الخاصة بالميزانية التي فقدت أكثر من 20 مليار دولار مسجلة بين نهاية 2017 و 2020؟
شكرا مرة ثانية وللمستمعين كذلك ومن خلالكم لكل من ألف أن يستمع إلينا. أنا هنا
ألفنا الاستماع إليك، وأنت خبير وزير، وأنت خبير الآن وربما في منصب آخر
إن شاء الله. إن شاء الله نحن في الخدمة للوطن، فأنا أنظر بعيون تحليل اقتصادي منذ أكثر من 20 سنة، أتعامل مع الاقتصاد الجزئي أكثر من الاقتصاد الكلي. فقانون المالية 2018 هو في هيكلته العامة وفي هندسته العامة نعرفه الآن، ولو أنه سنتكلم عليه بأكثر بعد ما يمر، وبعد ما بالنسبة للتدابير الجزئية ثلاث أشياء يمكن قولها في قانون المالية 2018. أول شيء هو أنه تقريبا قانون محافظ.
ما المقصود بهذه الكلمة قانون محافظ؟
لأنه نحن بصراحة، وأنا أتكلم بأمانة وأعرف الضغط والجهد الكبير اللي على
كنت في الحكومة،
الحكومة سيد وحماه والطاقم الحكومي الذي يحترمه، وأعرف حنكة سيد الوزير الأول في القضايا الظرفية هذه، ولكن نحن في مرحلة خروج منذ ثلاث سنوات. المفروض أننا في مرحلة خروج من ميزانية إلى الموارد غير الميزانياتية. نحن لسنا في مرحلة تكبير إن صح القول الميزانيات، لأنه الموارد العمومية نقصت، الموارد البترولية نقصت، كل البلدان اللي هي في حجمنا مثل السعودية مثل قطر مثل كذا هي في مرحلة استراتيجية أنها تخرج من الاعتماد على الميزانية خلال 5 سنوات 6 سنوات. فنحن إذا في الخروج، رغم ذلك أقول محافظة لأنها بالنسبة لميزانية 2017 اللي كانت في حدود 6000 مليار دينار، الآن هي 8000. فنحن راجعنا من جديد إلى مسعى ميزانياتي أكبر، ولو أنه هذا المسعى الميزانياتي الأكبر بصراحة أقولها أنه كفاءة تحمل صعب، سكون أبال لسوتنابيليتي ان فرنسي. فإذا أنا أقول محافظة لأنه عوض أنها تنزل، نحن في كل البلدان البترولية هي في مسعى تنازلي، نحن من جديد بدأنا في مسعى تصاعدي. فإذا محافظة من ناحية هذه. ثاني شيء هو أنه القوة الشرائية لم تمس، لأنه كاين 3 أو 4 ضرائب، هي الضرائب اللي نسميها احنا ذات التطبيق الواسع، هي اليرجي، هي التيفيا، اليرجي اللي تطبق على جميع الناس، والتيفيا لأنها تطبق على جميع الناس، والإي بي اس اللي تطبق على أرباح، هذه لم تمس. فالفرق بين ضريبة وضريبة أخرى هو أن بعض الضرائب تمس جميع الناس، سواء كانوا مستهلكين أو كانوا مصدرين أو كانوا مستوردين أو كانوا التيفيا مثلا، وكاين أشياء انتقائية. أنت تكلمت على الثروة، الثروة انتقائية. وثالث شيء هو أن مستوى القوة الشرائية أقول لم تمس. القوة الشرائية الثانية، لأن القوة الشرائية فيها جزئين، فيها المداخيل وفيها كل ما نأخذه من الدولة من خروجنا في الصباح إلى نومنا، القهوة فيها تدخل، الحليب فيه تدخل الدولة، السميد فيه تدخل الدولة، الكهرباء اللي نتكلم بها الآن، فما يسمى بالدعم الدولة والتحويلات لم تمس، لأنه ما زالت بل زادت أكثر 8% في حدود 1800 مليار دينار. هذه كذلك قوة شرائية ثانية. وثالث شيء يمكن نقوله هو أنه الدعم للدولة بالنسبة للاستثمار والمؤسسة لم يمس، لأنه كل المستثمرين اللي يستثمروا في الجنوب في الشمال في الهضاب العليا هذو كلهم ما يدفعوش خلال 5 سنوات إلى 6 سنوات ما يسمى عندنا بلا ديبانس فيسكال، يعني الدفع أو الإنفاق الضريبي. الدولة سامحت أو تنازلت عن حقها حتى يكون الاستثمار يرجع من ذلك. فمن وجهة نظرها كلها هي ميزانية استثنائية، لأنها حافظت على ميكانيزمات اللي كانت خلال مرحلة 120 دولار حافظت عليها ونحن في 60. فلهذا أقول محافظة. وبالتالي من وجهة نظر القوة الشرائية، قوة تدخل الدولة، هي تقريبا بالأكثر من ميزانية 2017 تضيف أشياء من الميزانية، ولكن الرئيس قالها في آخر مجلس الوزراء وأنت سمعتها مثلي كمواطن سمعتها، قال أنه لابد أنه قبل 2018 نعيد من جديد إلى توازن الميزانية، لأن الميزانية كلما كبرت كلما كبر معها العجز، وكلما كان من المفروض أننا نجد موارد أخرى غير الموارد الميزانية. فنحن في هذا المسعى الصعب،
تصاعدي إذن
هو تصاعدي لابد أنه النمو لازم يزيد، لأن البلد محتاجة إلى أكثر من 8000 9000 10000 مليار دينار، فعوض أننا نأتي به من ضرائب ومن الميزانية نأتي به من الموارد السوقية، سواء موارد سوقية داخلية أو موارد سوقية خارجية غير الاستدانة، ولكن موارد خارجية تأتي عن طريق الاستثمار المباشر.
نعم، يعني المشروع القانون هذا أيضا السيد بن خالفة يرمي، يقال أنه يرمي إلى تحقيق المساواة الجبائية، يعني لأول مرة فيه حديث عن إنصاف جبائي من خلال يعني الحديث وهو سابق، يعني في الجزائر نتحدث اليوم على الضريبة على الثروة.
نعم فعلا، من وجهة نظر التقنية الضريبية التكنيك فيسكال والسياسة الضريبية حتى البوليتيك فيسكال، لأنه البوليتيك ثم التكنيك، لأنه هي من الأشياء الأساسية في الدولة، هي أولا مردودية النظام الضريبي وإنصاف النظام الضريبي. مردودية النظام الضريبي
المعادلة هذه
معادلة صعبة لأنه في محك، ونحن في هذا المحك، أنا كان لي الشرف خلال بثقة الرئيس وثقة الحكومة أني شاركت بما أستطيع في هذه المرحلة خلال 2015-2016، محك صعب لأنه في نفس الوقت لابد أن الضرائب تأتي بمردود أكثر دون أن يكبر الضغط لا على المستهلكين ولا على المستثمرين، لأنه حتى المستثمرين والناس اللي تقول أنت أنه عندهم ثراء هذا لابد أن لا تكون أن يكون الضغط، لأنه نحن في حاجة إلى احتواء هؤلاء وليس إلى
على ذكر الاحتواء سيد، حتى نبقى في الفكرة، يعني الآن يعني الأول مرة حتى أنه وزير المالية تحدث قالك تدخل يعني السؤال يعني الجديد القديم من أين لك هذا. لا تعتقد سيد بن خالفة أنه في نفس الوقت يعني عندما نتحدث من أين لك هذا، من أين كانت تحصل هذه الأموال الكبيرة، وفي المقابل يعني أنه ما يحدش من الاستثمار، ما يكونش ضغط على
صح. فلهذا أنا قلت لك هذا المحك صعب، لأنه الإنصاف، وأنت تتكلمي على الإنصاف الجبائي، الإنصاف الجبائي بصراحة وبأمانة أنا لا أتكلم إلا من وجهة نظر تقني، ولكن لا زلت باتريوت بور مون بي، يعني كل شيء يمكن أن يمس بالتوازنات الموجودة سواء كانت توازنات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لا أمس به، لأنه رأينا من أراد أن يغير الأشياء بسرعة ماذا فعل في بلدان أخرى بصراحة. فنبقى متزنين مثل ما يقول زميلي سيد عيسى، نحن سيد محمد عيسى يقول نحن أمة معتدلة، نحن
حتى في الدين معتدلة
حتى في الدين معتدلة، فالاقتصاد معتدلين، نحن معتدلة، جيلي من الناس اللي تكونوا على الاعتدال،
يعني وهي الوسطية، هي
الوسطية الاعتدالية، لا إفراط
ولا تفريط.
فالإنصاف الجبائي فعلا لامبو سور لي فورتون يسمو كذلك امبو سور لي باتريمون، يعني لامبو على الثراء وعلى الذمم،
الذمم
لانه الذمه الماليه هي
جميله الكلمه هذه،
الذمه الماليه هي الباتريمون، والذمة المالية والآن غيروها في فرنسا، أنا شفت أول أمس وزير المالية الفرنسي يتكلم على الذمة العقارية، لأنه كثير من الأموال هي في العقارات، هذه نوع من الإنصاف أدخلت، إن شاء الله تأتي بما تأتي، ولكن ليست من الضريبة اللي هي مورد التمويل
ما تكونش
لا.
يعني
ما لا تأتي عندما تأتي عندما تزيدي 0.5 0.2 في التيفيا تأتيك 10 مرات ما يأتيك به. فإذا تعيد الإنصاف لمن رابح أشياء، ولكن أنا أخافها كثير لأنها تقلل من عزائم من يريد ثروة.
يعني هي سلاح ذو حدين.
سلاح ذو حدين. فنحن في الحق، بالحق أنا كل مرة عندما أتكلم على أقول بالعكس، نحن في البلد محتاجين إلى أن الذمم تتوسع والثراء يتوسع بشرط أن يكون شفاف وأن لا يمس بالتبييض.
بالتبييض نعم.
فكل ما زدنا في هذا المفروض أننا نزيد شيئا قليل.
كيف يكون من منظور يعني مالي تقني يعني بحث، كيف يكون التعديل في التدابير الجبائية؟
الآن في الجباية ونعدنا عندنا ثلاث أشياء. أولا بدأنا فيها ومستمرة. أولا هو أن الإجراءات الجبائية لازم أنها تخفض، لأنه كل ما زادت الإجراءات الجبائية كل ما نقصت من مردودية الجباية. فبدأنا الآن في التيلي ديكلاراسيون، يعني التصريح عن بعد والدفع عن بعد، لأنه الواحد ما لازمش يمشي حتى اللوزم. فهذه أساسية. اليوم اللي نعصرين به ونحدث ونجعل فيه حداثة بالنسبة للتقنيات الجبائية تدخل لنا أموال. ثاني شيء هو توسيع الوعاء.
توسيع الوعاء
يمر، وهذه قناعة شخصية، يمر باحتواء ضريبي بالنسبة للتجار اللي راهم خارج الحقل المنظم. قبل أن نفكر في الإنصاف الجبائي من حيث من لهم ثراء، نفكر في الإنصاف الجبائي من يتاجرون خارج الحق المنظم.
يا ربما سيد بن خلف إنه هذه هي المعضلة، لأنه المراد يعني ربما حتى باستراتيجية يعني المنظومة الضريبية في الجزائر الآن، إنه في الآن الكشف عن هؤلاء الذين هم خارج الإحصاء أو خارج لا غير معلومين لدى الضرائب،
خارج الممارسة الشفافة
وغير معلومين لدى،
لكن يمكن معلوم كان في بلدان كثيرة كان عندهم هذا ما يسمى بالاقتصاد البازار، ولكن أدخلوا. فلهذا نحن لا نقول محاربة قطاع الغير
مهيكل،
احتواءه containment كما يقال بالإنجليزي. احتواءه سي son inclusion بالطرق المختلفة، بالطرق أنه يدخل أو الاحتواء الإداري والاحتواء الضريبي والاحتواء المالي. ولكن الاحتواء المالي يعني فلوسهم لازم يمروا على البنوك، احتواء لازم يكون عندهم روجيست كوميرس، ولو يمكن يوم من الايام اننا نعمل روجيست كوميرس اليجي، يعني روجيست كوميرس غير
يعني
انتقالي،
ما فيش هذيك الاجراءات البيروقراطيه الكثيره
حتى يدخل ثم ذلك يدخل والكونفيانس اللي نعطيه الناس انه نثبت قواعد اللعبه. بحيث انه حتى اذا دخلت انت تعرف انه لا رجوع ولا مراقبة. فبدأنا في ما يسمى بالامتثال الضريبي.
امتثال الضريبي يعني أكثر يعني تفضلون الامتثال الضريبي ربما على الرقابة
الرد،
لأنه في الذي فشلت فيه ربما حتى حكومات كثيرة متعاقبة أننا لم يعني نوفق بين، نتحدث عن يعني الصرامة في التسيير ربما في الرقابة، ولكن في المقابل هناك مخاوف حتى في الاستثمار. يقول لك أنا غير مهيئ أن نستثمر، يخاف على ثروته، يخاف.
هي التي يجب أن ترجع بحزمة من الإجراءات، ترجع بصورة الجزائر، بتثبيت القوانين، بالتواصل المؤسساتي، بالربط بين التفرقة بين ما هو تبييض، ولنا آليات التبييض، الأشياء اللي تبيض حرام خارجة، وبين كل الأشياء النقية اللي لم تمسها هي في صلبها
نظيفة
ولكن إجراءات خلتها خارج. هذا الاحتواء هو نوع يدخلون في مثل هذه.
هل التدابير هذه سيد بن خالفة تقضي على ربما ما يزعزع ثقة المواطن اليوم؟ كثرت يعني مصطلحات ربما تبعد الثقة ليس فقط على المستثمرين أو ربما على المباشر أو من الاستثمار الخارجي، حتى لدى المواطن نتحدث عن الشكارة، عن الفساد، عن هل بمقدور هذه التدابير أن تقضي على هذه الظواهر؟
بشرط أن تكون مستمرة في الزمن. التدابير هذه تذيب سكون أبل نو تذيب أشياء خلال 20 سنة وهي هكذا، فالتذويبها يكون لسنة لسنتين لثلاث. الإجراءات لازم أنها تثبت، لهذا القوانين المالية لازم أنها لا تغير كثير من قواعد اللعبة، لأنه واحد يبدأ اليوم ويشوف قاعدة اللعبة غدا تغيرت الثقة تنزع. لهذا أنا من وجهة نظر هذه
الاستمرارية،
أنا من دعاة يقولوا أبدا حرام في الظروف الحالية أننا نغير فيه. كانت أفكار
يكون حلال غدا،
لا أولا، وكان في أفكار كثيرة على تغيير النقود، تغيير الأوراق النقدية، هذه من الأشياء التي تهز. فتثبيت الأشياء هذه بحجم من الإجراءات مرة ثانية إداريا ضريبيا ومصرفيا هو الذي يجعل الناس ترجع 10% 20% 30% ولا نغيرها. فالاحتواء هو الذي يعطي الإنصاف، لأنه من يربح أشياء خارج القطاع المهيكل يدخل شيئا فشيئا. وفي ذلك الوقت النسب يمكن أن تنزل، لأنه عندما تعرض الوعاء النسب تنزل والضغط الضريبي ينزل،
حتى الضرائب تنقص.
والضرائب تنقص لأنه عوض أنه يدفع اليوم 100 غدا تدفع 200 تدفع 3، فما كنا نحصله ب100 نحصله على 200، فالضغط عليه ينزل. السياسة الضريبية من الأشياء التي يجب تثبيتها،
ما تكونش فجائية،
ما تكون فجائية وما تتغيرش، ويكون عندها مقروئية
وتكون تدريجية.
نسموها احنا فرنسي لا ليزيبيليتي، يسمى بالعربية المقروئية. المقروئية هو انه واحد الان يستثمر يعرف انه قواعد اللعبة بعد 6 سنوات، بعد 6 سنوات هي مستقرة، فيستمر عندي ولا يستمر عند غيري.
يعني ما هو المقصود يعني اساسا الان من الضريبة على الثروة؟ كيف تقاس هذه الضريبة؟ كيف يعني تكون لها مردودية؟ بالنسبة انت قلت مردوديتها ليست كبيرة، ولكن ما هي فائدتها يعني اقتصاديا؟
الانصاف هو في الحقيقة، عندما تكلمي على الإنصاف، هو كثير من الثروة، في نوعين من الثروات، في الثروة الكوربوريت، الثروة التأليجية من المؤسسة، واحد له مؤسسة ويتوسع ويتوسع ويتوسع. أنا من دعاة من يقول بالعكس، هذاك لازم أننا ننزل، لأنه كل ما توسع كل ما خدم جزائريين وكل ما صدر كذا. الكوربوريت الذمم المالية
فيها تشاركية، هذه الكوربوريت
فيها يعني فيها تشاركية، لأنها
من كلمة الكوربوريت،
من الكوربوريت يعني الكوربوريت هي أولا من الكوربوريت التشاركية، والكوربوريت هي المؤسسة، ماشي الفرق. كل ما توسعت المؤسسة وأصبحت كبيرة، كل ما عملت مئات المؤسسات في ظلها ما نسميه بالمناولة.
نعم.
فإحنا بالعكس عندنا مؤسسات صغيرة كثير وعندنا مؤسسات كبيرة، فوين الظل؟ الناس ما تجيش الظل، هو الصغير ينمو إلا في ظل الكبير،
ويجب أن يكبر يعني.
والكبر ومن يكبر هو اللي يصدر. فبالعكس فأقول الثراء الذي يأتي من مؤسسة شفافة أترك له المجال، بل ساعدوه.
نعم. سيد بن خلف، أنت تحدثت عن قلت أنك تفضل الامتثال الضريبي لأنه هو كالمجدي، يعني الأشخاص الذين لا يصرحون ربما بممتلكاتهم بهذا الباتريمون اللي تحدثت عنه، كيف يمكن التعاطي يعني ماليا واقتصاديا مع هكذا أحوال؟ وربما هو هذا ما هو مسجل في الجزائر،
الترغيب ثم التخويف ثم الترهيب. الترغيب هو المسألة الأولى،
الأولى يعني، وحتى وفي التخويف والترهيب درجات.
هكذا تعالج هذه الأشياء، تذوب هكذا بالترغيب والتحفيز، أنه كل ما كان إحنا بدأنا كانت 7% هذه، كان المفروض أن نمر إلى مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، وأنه من يأتي بأمواله يربح ثم ينام، لأنه في العملية تاع الامتثال كل ما صرحت بأشياء يسمى عندنا ورقة تبرئة الذمة، ولا واحد يسألك من أين لك هذا، بمجرد أنك تدخل الأموال وتصرح بهم تخلص فاتورة السلام عليكم.
يعني الامتثال الضريبي هو الحل،
هو الامتثال الضريبي يسمينه الطوعي،
طوعي.
لأنه أتي بطواعية، ولكن فيه تحفيز أنه أنا عندي 2-3 ملايير وكنت خايف وشدهم وكذا، نبرأهم ندخلهم، لأنه أساسا مصدرهم مصدر تجاري وليس مصدر تبييض.
وهو ربما هو هذا ما أخاف أصحاب الممتلكات الآن فيه، الآن فيه
والله العملية
للأموال
لأنه احنا درناها في 2016. أنا علمت أمس الأسبوع الماضي أنه بنك واحد من البنوك اللي ما كبيرة أتى ب 60 مليار دينار، أتت إلى بنك واحد من هذه الطريقة. فالمفروض فلهذا أنا أقول المفروض أننا نستمر فيه، يدخلون في دين الله أفواجا حتى الرب يقول هكذا، فيدخلون فيه للشفافية الضريبية شيئا فشيئا. فهمتني؟ فالأشياء لا تأتي هكذا، ونحن ونوع من المصالحة الاقتصادية
جميلة، المصالحة الاقتصادية
يعني الرئيس
عملنا مصالحة سياسية، لازمنا مصالحة اقتصادية.
نعم، الرئيس ونحن مع الرئيس في هذه أو عملية واحدة هي المصالحة السياسية عملية إلا في الجزائر، والناس كلها تنظر كيف الآن نعمل المصالحة
الاقتصادية
وننزل الازدواجية، لكن بدون الرجوع. فلابد أن نهيكل الاقتصاد بحيث أنه إذا دخل واحد أمواله ثم بدأ ثم ترك 7% أو لا يرجع من جديد إلى عدم الشفافية. الرجوع هو، فلهذا هذه هي عملية في حزمة من إجراءات الإنصاف الجبائي، هو سياسة في حد ذاتها. نبدأ بالوعاء ثم نمس الثروات، وهذه اللي جات في القانون المالي 2018 هي الثروات الكبيرة، غير السكن تاع واحد عنده سكن واحد تاعه
يفرق يعني حتى في السكن، لأنه فيه ضريبة على السكن،
فيه ضريبة على السكن الآن دفعها قليلة، لكن من له سكن ثانوي ومن له باخرة
ولا له سكن رفاهية،
هذا رفاهية، هذا نوع من، وفي كثير من بصراحة البلدان الآن تطورت.
هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف،
هذا هو الإنصاف، بل يمكن حتى أننا نزيد، لأنه يعني في البلدان المسلمة مثلنا في الخليج وفي غير الخليج، ولكن في الخليج أنا أعرف أنهم حتى نوع من الزكاة يعتبروه ضريبة
إيه؟
يدخل، لأنه يدخل. السياسة اللي موجودة عندنا في البروتكسيون سوسيال، يعني
الحماية
الاجتماعية والتضامن الاجتماعي وكذا، هو ماشي إلى الثمانية أصناف اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى، الفقراء والمساكين العبيد،
يعني حتى يكون فيها اجتهاد، هذا
يكون فيها اجتهاد في بلدان اعتبرت أنه هذا الثمانية هي على عاتق الدولة أهلا وسهلا،
يعني وسعوا حتى في مفعول الزكاة،
الزكاة تزكي ثروتك تدخلوا في الميزانية،
في الميزانية نعم،
لأنه حتى لا يكون رواقين وخصوصا حتى لا تمشي الزكاة لأشياء غيرها. فالأشياء تطورت الآن، والرب يقول
هو توظيف اقتصادي حتى للأشياء الدينية
شفاف،
موجودة في ديننا أصلا،
في ديننا الرب يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم
هكذا يقول، التدبر في القرآن هو من أصولنا يعني، ونحن من أهل المالكية. فالإنصاف هذا هو الإنصاف، هي حزمة من إجراءات طبع معنوي، لأنه المواطنة الضريبية أول
شيء بدليل أننا رجعنا الآن نتجه إلى الصرافة الإسلامية، إلى الأشياء فيها حلول
لتضبط بين سلوكاتنا الأخلاقية والدينية وسلوكاتنا الاقتصادية في بلدنا. فأنا لا أقول هكذا من وجهة لانك دوبوا كما يقول، أقول لا، لأنه نجحوا في بلدان أخرى من غيرنا،
في أمريكا يعني ما فيش حتى الرسوم ضريبية على بعض
على بعض الأشياء. فالإنصاف الضريبي هو شيء كبير، يبدأ بالإحتواء ثم يمشي للذمم، والذمم عندما تكون ذمم كوربوريت، أنا من دعاه من يقول خليها تتطور.
على ذكر يعني ذكرت إنه فيه بنك واحد فقط يعني كتمكن من
جمع 60
دور البنوك الآن، يعني المنظومة البنكية في الجزائر، هل الآن إنه مطالبة بالاضطلاع بدور أكبر حتى تدخل في هذه السيرورة؟
دورها أساسي، لأنه في الاحتواء هو ضبط سينرجي كما يقول، تناغم صح القول،
جميل هذا المصرح،
بين الإدارة وبين البنوك. الإدارة تترك أشياء من الإجراءات، والبنوك تمشي وتطرق الأبواب، لأنه فيه ما زال متخوف عنده مليار تحت
ويبات
ويرقد عليه، فتطرق الأبواب، وهي مسؤولية يعني كبيرة، وخصوصا أنه الآن من أراد أن يدخل البنك من بابه التقليدي والكلاسيكي غير تضاربي يدخل، ومن أراد أن يدخل من باب الإسلامي والتشاركي يدخل. فولو أنه إحنا عندنا في الجزائر متكاملان، لأنه ما عندناش بنوك تضاربية، عندنا بنوك كلها تمشي في كل شيء يمول هو حقيقي، ما عندناش تضارب المالي. فالآن البنك بالعكس، كل ما نقصت الإجراءات كل ما دور البنوك أكثر من دور الدولة، فهي اللي تمشي بل تركض حتى تجمع هذه الأموال اللي هي مكترزة. والرب يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب.
يعني المتدخلين غير البنوك سيد بن خلف، أكيد يعني فيها متدخلين آخرين حتى نحقق هذه الإنصاف أو الرقابة الجبائية في شبكة المراقبة عموما، من هم؟
أولا المراقبة الآن أظن عندنا المستوى الأول انتهى، لا أتكلم على مراقبة الإنفاق العمومي، لأن المراقبة الإنفاق العمومي شيء ثاني، لابد أننا ندخل في هذا الباب، مش مراقبة الإدارية، مراقبة النجاعة. نحن عندنا مش كنترول دو كونفورميتي، أنك عوض أعطيناك أموال صرفتهم ما صرفتهمش، لكن إذا صرفتهم ما كان المردود تحو. هذه النجاعة الآن راسيوناليتي بيجيتال أو العقلانية الميزانياتية أدخلت هذا المراقبة. المراقبة الثانية، النوع من المراقبة الثانية، هو في هيئات المراقبة. عندنا مراقبة الآن في تبييض الأموال، مصادر الأموال نعرفها في كل البلدان، وانت عندما تمشي تمشي لكل البلدان الآن، تمشي بمليار يقول لك لابد أن تصرح لي بمصدره، تصرح لي لا أراقبك، لكن آليات من بعد تعمل. كل البلدان الآن تروحي بعشرة آلاف أورو وتدخلي فرنسا أو إسبانيا أو كذا وتدخلي، هذه نطرحها في في
في يعني في معاملة دولية مع
في معاملة دولية. ونحن بحمد الله نحن في القائمة الأولى، وأنا كنت وزير عندما أخرجنا الجزائر من قائمة الجريز إلى قائمة البلانش، فنحن بوضوء كامل، كان لأنه في العالم في قائمة السوداء والقائمة الجريز والقائمة البيضاء، في ناس ما زالوا في القائمة السوداء، في ناس كانوا في القائمة، وكنا نحن تقريبا، والآن نحن يعتبر أننا في القائمة البيضاء، أخرجنا نحن من الأوائل. فمن ناحية هذه فيه مراقبة. بقيت المراقبة المراقبة تبييض الأموال نعرفها. عندما تبييض الأموال مصادر الأموال نعرفها، لابد أن الإجراءات تسهل دخول الأموال، لأنه أصلها مش إجرامي بالمفهوم الآن الدولي المعروف، مش إجرامي. شيئا فشيئا شيئا فشيئا لابد أننا نضبط حزمة من الإجراءات. إحنا خلال ثلاث سنوات نذوب مجموعة كبيرة من الناس اللي رام شاكين رام خارج، تبقى مجموعة الأخيرة، مجموعة الأخيرة في كل البلدان عندما لم يدخلوا رغم كل الإجراءات يعتبرون أنه فيهم شبهة،
فيهم شبهة متهربين.
الشبهة عوض أنك أنت تحارب مئة ألف واحد،
يعني ربما يأتي الآن دور أخوة، دور العدالة، دور
هذه ليست اقتصادية. أنا اقتصادي
نعم.
وأقول بتوسيع الوعاء، فعندما تنتهي إلى آخر لحظة الإجراءات الاقتصادية تدخل
يعني القضاء، يعني راح تكون فيه انتقائية ربما حتى للمؤسسات التي يفترض
نعم حتى إجراءات تحفيزية، أنه إذا أنت شاركت وإذا أصبحت أكثر شفافة ننقص لك كذا، ننقص لك كذا، نربح لك كذا، نربح لك كذا، نربح نحن ونربح. لكن الإجراءات القانونية لابد أنها لا تترك لك المجال للرجوع بما فيها حتى القضية الأخيرة اللي تكلم عليها الوزير، تكلمش عليها الوزير وتكلم عليها السيد احمد ويحيى كأمين عام على الإعفاء الضريبي، كذلك من الأشياء الأخيرة. لكن الإعفاء عندما يأتي معناها أن الإجراءات تمت، بحيث من دخل من تاب لا يمكن له الرجوع،
حتى في هذه تطبق
حتى في الشريعة الإسلامية، اللي من تاب اللي رجع له إثم عظيم أكثر من من لم يدخل.
نعم.
فالإجراءات التي تمكنك أنت ما ترجعيش من جديد، هذيك آخر المطاف.
الإعفاء الضريبي يكون
في آخر المطاف لمن لم يريد أو لم يستطع أو بحيث أنه تمسح الأشياء، وهذا في البلان دا سينيسما إيكونوميك في تطهير الاقتصاد. ولكن هذه الأشياء
ما هوش مسح ديون بقدر
ما هوش مسح ديون، وما هوش أنك تخرج تربح وترجع
من جديد.
لابد أن أموال كلها تكون في البنوك، ويكون الاقتصاد ننهي الازدواجية الاقتصادية، والازدواجية الاقتصادية التي تنهي هذه ازدواجية قيمة الدينار.
هل يفترض الآن أنه يكون في إصلاح ربما للتعاملات البنكية؟ ترون ضرورة الآن لإصلاح أدوار وتدخلات
أكثر من
البنوك.
أي وقت مضى الآن؟
نعم. وكيف؟
أكثر من أي وقت مضى الآن، وخصوصا أنه أولا لأنه السيولة اللي كانت موجودة مش موجودة، البنوك كانت عندها سيولة عمومية، فإذا لازم أننا نجد سيولة أخرى، وخصوصا أن الأموال متواجدة ومكتنزة، فلابد أنه يمشي لهذا. الإجراءات القانونية بدأت تنزل حتى تترك المبادرة للبنوك، والمتعاملين بالأموال من يأخذ اليوم 20 مليار سنتيم ويخليها في مكان معين ولا يخاف ويؤمنها، يرقد عليها كل يوم. يعني حتى تأمين الأموال لابد أن لأن أصحاب الأموال كذلك لهم دور، وخصوصا أنه إحنا في بلدنا ممكن الإجراءات ثقيلة، لكن حتى واحد ما جاب أمواله لبنك ثم ضيعها أبدا. قطاعنا المالي والمصرفي ثقيل إجرائيا ولكن مؤمن مالياً.
شفاف يعني
ومؤمن شفاف مؤمن ماليا. مؤمن ماليا ممكن يعني. تأخذ 15 يوم 14 يوم أنك يدخل لك الشاك، لكن يدخل
يدخل
في بلدان أخرى يمكن أن بعد يقول لك لا ما عنديش، انا عرفت لاغريس شو اسمها بالعربيه يعني لا 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 لاغريس البلد
اليونان
اليونان,
اليونان
يوم
اليونان.
الايام من صباح
اليونان
قالوا لهم لا يمكن ان تسحب الا 60 يورو يوميا.
نعم
فاحنا لم نصل الى الاشياء، وبالتالي عمل مشترك، البنوك لهم وزن كبير، المتعاملين
يعني
لهم وزن كبير
في المعادلة.
شيئا فشيئا الدور اللي يمكن أن تلعبه السلطات العمومية لأنها تخفف من الإجراءات ومن المراقبة الإدارية، المراقبة للنجاعة أهلا وسهلا، المراقبة الإدارية لا.
نعم يعني إذا كنا يعني وصلنا إلى يعني تعاطي الجيد مع هذه الضريبة على الثروة، يعني كيف يفترض سيد بن خالفة يعني توزيع هذه الضريبة على الثروة مثلا على الميزانيات القطاعية، يعني أكثر القطاعات ربما اللي ترونها يعني هي في حاجة أنها تعود لها هذه المداخيل من الضريبة على الثروة.
لا وقانون قانون المالية في كل الضرائب في التيفيا في الإيبيا صدن في التاب اللي اسمها التاب هذه تاكس على الأكتيفيتي بروفيشنال تطبق على جميع الشركات ب 1% أو 0.5 أو يعني هذه كلها المداخيل تاع الضرائب عندما تأتي جزء منها يمشي إلى الميزانية المركزية الميزانية الوطنية الميزانية، وجزء منها يمشي إلى الميزانيات المحلية بما فيها البلديات أو حتى فيه صندوق مشترك بين البلديات يسموه صندوق التضامن مع البلديات تمشي له.
ربما هذا ما يخفف ربما أعباء على الجمعات المحلية
أولا ويعطيهم موارد يعطيهم موارد لأنه الجمعات المحلية
على ذكر يعني الجمعات المحلية دائما السيد بن خلفة ونحن مقبلين على يعني انتخابات محلية تجديد المجالس البلدية والولائية حتى أنه الآن الحديث عن اللامركزية الحديث عن التمويل الذاتي للجمعات عن الجباية المحلية.
صح.
كيف ترون يعني مستقبل الجباية المحلية حتى تكون الجماعات المحلية قادرة على التكفل بانشغالات المواطن؟
نعم لأنه فعلا نحن حتى في التكنيك فينانسيير بيجيتير في التقنيات الميزانية المركزية وفيما يسمى بالمالية العمومية المركزية والمالية المحلية للفينانس لوكال، المالية المحلية فعلا الآن الجماعات المحلية من ناحية الإدارة قلت الإدارة لأنه الآن كل شيء نوميريزي مرقما، البطاقة الكذا الكذا، فكل ما يمس بالثقة الإداري نزل. الجماعات المحلية أصبح لها دور اقتصادي أكثر من دور إداري لأنه كل شيء يمكن يوم من الأيام أننا عن بعد لا نمشي للبلدية، كل أوراقنا عن طريق اللابتوب تاعنا ناتي بها. فتأتي الآن دور أنها مجموعات اقتصادية، والمجموعات الاقتصادية فيها جزء من ضرائب اللي لابد أن تحصله ولكن جزء من الاستثمار.
نعم.
لأنه داخلين في منافسة استثمارية أنه غدا بلدية عندها أراضي أو عندها تنافس بلدية أخرى لم تكن عندها. فمرة ثانية أقول توسيع الوعاء، عوض أننا كلنا نمشي لضريبة وعاء صغير لها من المركز إلى نوسع الوعاء، فنوسع الوعاء أنه غدا الدور الاقتصادي للبلديات هو جاذبيتها للاستثمار، أنه بلدية برج معري
تكون جاذبة. يعني هذه هو مصطلح موجود يعني بالنسبة للجماعة،
والجاذبية مش وطني، الجاذبية هو
محلي
وكل بلدية عندها خاصيتها، خاصية أدرار ليست خاصية بسكرا ليست خاصية تلمسان. فأنا عرفت وعرفنا بلدان كثيرة بدأت منافسة شديدة بين البلديات أنه قال أنا أعطيك كذا وكذا وكذا تعال عندي، أن المستثمر بدأ يأتي للبلديات قبل أن يأتي للوزارة
فيها تحفيزات يعني.
لأنه فيها تحفيزات وهو اللي يقرر
لا الموازين تنقلب، هذا راح يرفض الغبن يعني عن بلديات المنسية
أولا، ولكن بدأ البلديات تخرج من الكفاءات الإدارية للكفاءات الفنية
الاقتصادية.
أهل الاقتصاد يكونوا عندها، أهل التعمير يكونوا عندها، أن الوكالات الكبيرة هذه
يعني هو سيد من خفى الناس تسمع يعني حتى إحنا الدور الاقتصادي حتى نستفيق دائما مؤخرا الخارجية تقرر يعني تزويد بعثتها الدبلوماسية بخبراء اقتصاديين يعني في الجماعات المحلية نلاحظ يعني هذا الخبير الاقتصادي.
الجماعات المحلية بصراحة عندها لكن
لا يوجد خبير اقتصادي،
لأنه الآن عندما تأتي لبلدي بلد أوروبي أو حتى بلد خليجي، لأنه الخليجيين كذلك عندما تأتي يقول لك هذا رئيس بلدية يبدو وكأنه أقوى من حتى وزير، لأنه هو الذي يقرر أن يعطي أرضا، أن يستثمر، أن يعطي
يعني في العالم
تميزة.
كله حتى
في العالم
رئيس الجمهورية يكون بدأ
رؤساء البلديات
يكون رئيس بلدية
فرنسا من لا نتكلم إلا على فرنسا،
لا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية موجود
رئيس البلدية هو شيء كبير،
كبير.
وله القرار الاقتصادي، وهو الذي يطور بلديته قبل أن ينتظر أن تأتي الأشياء من المركزية. هذا هو الدور الذي يعطي للمالية المحلية غدا. بل في كثير أنا أعرفت بلدا لا أقوله اليوم أنه الجهاز المركزي ينتظر عوض أنه الضرائب تأتي من المركز إلى البلدية، تطلع في بلديات عندها مداخل كثيرة حتى أنه
ممكن نصر
الدولة تقول أعطيني شوي، لأنه
ممكن تكون البلديات هي الممولة،
هي الممولة لجزء خصوصا البلديات الكبيرة اللي على شاطئ البحر
وعندها ثروات وعندها مداخل. يعني
أنا داخل من بلد منذ أسبوع، بلدية بعيدة عن عاصمة بلد مسلم عربي مثلنا، بلدية تبعد عن العاصمة ب 300 كيلومتر، وأحد الوزراء يقول لي أن هذه البلدية مداخلها عند أحس بمداخلها، لأن عندما تنزل مداخلها ميزانيتي تنزل. فهذا خصوصا أنه بلد له
يعني بلديات روافد مالية،
خصوصا مجموعة من البلديات. خليك نقول مثلا كل القطب هذا اللي أنا أعمل فيه، لأنه أنا من الميكرو إيكونومي لست من الماكرو إيكونومي، أنا من الاقتصاد الجزئي. هذه بين بسكرة وبجاية، هذه خيرات البلد كلها هنا، لأنه بجاية فيها البحر وفيها عملية تصدير، والآن وتمر على حتى بسكرة فيها كل فيها التمر، ولكن الآن الخضر والفواكه تأتي من الصحراء. هذا الرواق يمكن يوم من الأيام أن يضيف ميزانية جديدة للميزانية،
وهذا ما نأمله السيد بن خلفة. يعني في أيضا في يعني
أنت تنسي لا تنسي أنا كنت وزيرا للمالية والاستشراف،
وأنت تتحدث سيد ونحن نحلم معك بهذا الرخاء الاقتصادي الذي نأمله في الجزائر سيد بن خلفة.
مستحيل، وخصوصا نحن الآن خليني نقول أن نحن في ما يسمى عندنا بلا ترانزيشن جينيراسيونال، في الانتقال الجيلي. جيلي أنا متوسط، لكن فيه جيل ما شاء حرر البلاد، ونحن في أول نوفمبر
في تكامل بهذه الأجيال،
ولكن الجيل هذا يعرف للبزنس أكثر مما نعرف. فهذا الرواق بين بسكرة وبجاية يمكن أن يمول الجزائر.
يعني لا أيضا مشروع قانون المالية 2018 يتضمن يعني الضريبة على الرسم الداخلي.
الرسم الداخلي هذا يسموه لاتيسي. هذه آلية من آليات الضريبية التي نصحح بها نوعا ما حتى نقلل كل بلدان تستعملها، وهي آلية ضريبية يسمى انسترومون فيسكال دو سوفغارد، آلية ضريبية للمحافظة،
يعني
تحافظ على الإنتاج الوطني حتى لا يغزوه الإنتاج. احنا وصلنا إلى قمة أنه الإنتاج اللي جاي من الخارج غزا كثير من الأشياء، تبدأنا نشتري البواشيش من الخارج والزيتون من الخارج. فهذه تصحح شرع فيها البلد منذ 2015 ثم 2016 ثم يستمر فيها. كل ما كان إنتاجا غزيرا داخليا يضيف لتيسي لنفس الإنتاج التي يدخل حتى يعطيه، حتى
مرتبط بترقية المنتوج المحلي،
ترقية المنتوج المحلي عن طريق آلية ضريبية
يعني.
كل ما يدخل من الخارج يولي أقوى سعرا من هو في الداخل،
وهذا ما يشجع على أنه المنتوج الداخلي يكون عنده تنافسية
سعرية. وحتى اللي كان يبيعنا في الخارج له ربحية كبيرة، أنه عوض أنه يبيعنا من الخارج يأتي إلى البلد يوطن جزءا من إنتاجه ويربح معنا. سكون أبل ديلوكاليزاسيون لوكاليزاسيون، لأنه نفس الآلة أو نفس الخدمة أو نفس المنتوج عوض أنه ينتجها في إسبانيا ثم يصدرها عندي. عندما يصدرها تصبح غالية بالتيسي. يأتي
لأننا نستفيد من المادة التحويلية المادة الأولية يعني.
فيوطنها عندنا. خصوصا كل الأشياء التي إحنا جزء كبير من لاغرو أندوستري يمكن توطينها عندي. فيوطنها عندي للسوق ويوطنها عندي للتصدير انطلاقا من الجزائر.
نعم. يعني في أيضا علاقة كل هذا بالضريبة على الرسم الداخلي للاستهلاك سيد بن خالفة. هذه المعادلة
لا لأنه الرسم الداخلي يطبق مثل التيفي يطبق على كل الأشياء. فعندما يطبق على الأشياء الآتية من الخارج
استهلاك.
يعطيها سعرا كبير لا نشتريها لأن عوض أننا نشتري إحنا المارميلاد هذه شو اسمها المعجون كان يوم من الأيام تأتي المعجون الآن لم يأتي. لماذا؟ لأنه الضريبة هذه زادت في قيمته ونحن عندنا من آخر اليورت كل فيليار هذه التاع عندما تأتي لابد أن الضريبة تزيدها بحيث أنه أنا كجزائري أعتبر أنه شيء خارج الجزائر يأتيني بضعف سعر
وأترك للمنتوج المحلي
المحلي هو من بالعكس هذا هو اللي يخرج فهو إذن آلية تصحيحية بالنسبة للمنتجين وبالنسبة للمستهلكين لأنه في اقتصاد سوقي مفتوح مثل اقتصادنا أول حركة أو أول سلوك يؤثر على الاقتصاد هو سلوكنا كمستهلكين
يعني هو يحدد ربما التوجه
عندما نستهلك أشياء نحن تأتي كلها من الخارج كلما استهلكنا كلما كان
ربما هذا هو الواضح في الاستراتيجية بين المزاوجة بين التشجيع الإنتاج المحلي وتقليص
الواردات التقليص بالطرق الإدارية اللي الآن راهي الليسانس وكذا قلصت الجزائر ولكن غدا يكون تقليصا اقتصاديا نربح كثير عندما نشتري أشياء هنا عندنا عوض أننا نشتري أشياء من الخارج وهذا يتزامن في نفس الوقت مع شفافية الأسواق تنظيم الأسواق أساسي
فوضى الأسواق هو الذي يضر الآن بالجزائريين ونحن نشوف هذه الفوضى
هذه فوضى ومضاربة كثيرة المضاربة هي التي تخلق
يعني الإجراءات كل هذه سيد بن خالفة إذا كانت فيها استمرارية اللي تحدثت عنها يعني كفيلة بالقضاء على يعني هذا البعبع
زيادة بأمانة زيادة عن الحزمة في الحزمة كان إجراءات أخرى هو النظر في الأسعار المدعمة لأنه كل ما زادت الأسعار مدعمة
كثرت
كلما تذبذبت الأسواق لأنه ما يصف هذا اللي كنا نقولنا للرتورة لفالير الرجوع إلى القيمة القيمة الأشياء هي التي تحرك أسواق وتحرك المنافسة
وسيد أحمد ويحيى يعني سواء كوزير أو ربما حتى وتحدثها بقبعة الأندي قال أنه فيه صعوبة الآن في يعني الحسم في قضية الدعم
لا لكن الدعم لا هو حتى هو ستيب باي ستيب كما يقال
خطوة بخطوة
بخطوة بخطوة الخطوة الأولى لازم أننا ندخل فيها دخلنا الخطوة الأولى وأنا كنت في مسؤولية وأحمد الله أني شاركت مع الطاقم الحكومي تحت إشراف السيد الرئيس وتحت تبصره أنه بدأنا بالإدروكا الكربيرون هذه الليسانس وكذا لكن المفروض أننا نستمر إلى السكر ثم نستمر إلى الأشياء ثم نستمر شيئا فشيئا نذوب بحيث أن الفرق بين كلفة شيء وسعرها يقل كلما قل ذلك كلما أصبحت حقيقة الأسعار عندما تصبح حقيقة الأسعار الأسواق تمشي الأسواق لا تمشي بالقانون تمشي باللوزوتوماتيزم إيكونوميك بالأشياء
الآليات
الاقتصادية والآليات تمشي بالقيمة أنت عندك خدمة خدمتها بعشرة كلفة تبيعها باثناش إذا أتيتنا باسم الدولة وبعتها بستة كسر لك السوق
نعم والكل هذا سيد بن خلفة يعني يصب في تطوير مناخ الأعمال يعني الكلمة اللي نتحدث عليها المناخ الأعمال
مناخ الأعمال هو ثلاث أشياء أولا صورة ثانيا إجراء ثالثا قانون لا يتغير هذا هو مناخ الأعمال والإجراءات اللي ماشي فيها الحكومة الآن قرأتها مثلي في برنامج الحكومة ثم في قانون الميزانية أنه كل إجراءات التمويلية حتى الاستثنائية بما فيها هذا ما يسمى بالتمويل غير التقليدي اللي هو استثنائي تصحبها حزمة من ما يسمى بالإصلاحات الهيكلية هذه الإصلاحات الهيكلية لازم تمشي بجانب كل الإجراءات التي اتخذت إذا لم تصاحبها الإجراءات الإدارية والإجراءات الاستثنائية يمكن أن تصبح قاعدة والإجراءات الأخرى شاذ. الاقتصاد المعالجة الهيكلية هي القاعدة، والاستثناء يبقى في الإجراءات التمويلية الاستثنائية.